الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم نبينا والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نفتح في صفحة 188. كنا خدنا شوية في آداب الصيام ووقفنا عند بعد السحور ومسألة سماع أذان الفجر بالشهر وتعجيل الفطر سنة، ما يعني تكاد تكون مهجورة، بس تعجيل الفطر إنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث سهل بن سعد قال: يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني واحد أول ما يسمع الأذان على طول ياخد أي حاجة يكسر صيامه، مية، تمر، المتوفر، عشان في ناس تنتظر لما تصلي وبعدين تفطر. مش مشكلة تفطري زي ما أنت عايزة، بس أول ما تسمع الأذان على طول لازم انك تفطري اي حاجه حطيها في بقك، كسري صيامك، لما ينفعش تقعدي لما تصلي تخلص الصلاه وبعدين تفطري، ده مخالف للسنه. وطبعا لازم يكون تحقيق ان انا يتحقق من غروب الشمس، يعني اتحقق ان المؤذن اللي جنبي بيأذن فعلا عند غروب الشمس، وانه ما اذنش كده. ان احيانا تسمع اذان وبعد شويه تسمع اذان تاني، حتى مواعيد الاذان بقى فيها لخبطه، بس ابقى متاكده انه دخل وقت المغرب، وفي الحاله دي على طول افطر، عشان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دي السنة، السنة مش مهجورة، لكن سنة معمول بها. طيب على ما يفطر الصائم، الصائم ايه الافضل حاجة يفطر بيها، ايه السنة يعني تفطري بيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب فقبل ان يصلي، فان لم يجد رطب فتمرات، فان لم تكن حسوات الماء. الرطب اللي هي التمر الطري شوية كده، كأنه خلاص يعني ما تعرفش كمان، مش زي اللي احنا بنجيبه بنشتريه من المدينه ومكه اللي هو بقى ماسك نفسه، لا طري، حتى من اسمه رطب، ما بيعيش كتير، ما كنتيش تحطيه في فريزر يبوظ. ده الرطب دي طبعا بيبقى طعمها جميل جدا، بس مش دايما متوفر. لو ما توفرش عندك يبقى افطري على تمرات التمر العادي اللي هو الناشف العادي اللي احنا بناكله ده، ما كانش ده ولا ده يبقى كان بياخد ميه المتاجر. المهم ان افطر على اي حاجه بسيطه اول ما اسمع. ومن حظنا ان احنا بنتكلم، او حظكم ان احنا بنتكلم في فقه الصيام، احنا داخلين على رمضان 3 شهور كمان يعني، فدي من فضل الله. طب ايه اللي يقول الصائم؟ يعني الصائم اول ما يفطر يقول ايه؟ اذا افطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. في حديث مشهور على ألسن الناس اللي هي: اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت. حديث ده يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، فمش ده القول اللي بيقوله عند الافطار. عند الافطار تقول: يا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. خلاص، دي أول حاجة بنقولها عند الفطار. كمان محتاجين في رمضان نستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجود وفي الكرم وفي مدرسة القرآن. ده كان حاله في الصيام، كان عنده كما جاء في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود إنسان، أكرم من آدم ممكن كنت تعاملي معه رسول نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن كمان كان عنده جود وعنده كرم في رمضان زائد عن الحد، يعني هو كريم طول السنة ومفيش حد أبدا كان يضيف الكرم ولا في أي صفة، لكن كان كرمه زائد، بس في رمضان كان كمان يزيد هذا الكرم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. كل يوم من رمضان بالليل جبريل يجيله عليه السلام يذكر له، يقول له يدرسه القرآن، يعني يسمع القرآن ورجع القرآن، وإذا كان فيه آيات جديدة أو الآيات الأهنية عشان يراجع معها تاني القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. لما كان جبريل بيجيله عشان يدرس له القرآن كان بيجود، وكان يبقى يعني عطاءه يبقى عالي جدا. ليه؟ لأنه من نعم الله إن الإنسان يلاقي حد يعلمه، والعلم نعمة كبيرة جدا من النعم العظيمة اللي تستوجب شكر. والإنسان لو معرفش عند قيمة العلم وما شكرش النعمة تزول منه، لأن الإنسان بدون علم جاهل في ظلمات الغي والضلال يتخبط، وفي ظلمات الجهل يتوه ويضيع. فبدون علم الإنسان لا قيمة له، يعيش كالإبل كالأنعام بل هم أضل، كما وصفهم ربنا في القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إيه اللي وصلهم لهذا الوصف؟ وإيه اللي وصلهم لهذا الذم المذموم من رب العالمين؟ يعني وصفهم هم أسوأ بعض البشر، أسوأ من الأنعام، أسوأ من البهائم. ليه؟ لا علم له ولا بصيرة ولا فهم. فالعلم نور ونعمة، من النعمة العظيمة جدا، أعظم نعمة المال وأعظم نعمة الولد وأعظم من أي نعمة. ولذلك الله تبارك وتعالى علم النبي أن يسأل منها المزيد، فقال له وكل ربي زدني علما. ليه زدني علما؟ لأن العلم ده من أعظم النعم اللي ينبغي للعاقل أن يتودد إلى الله، يتضرع في الدعاء ويسعى بكل ما أوتي من قوة أن يحصل العلم. الإنسان المغبون الخسران المخزول بس اللي هو بعد عن مجالس العلم وبعد عن طلب العلم، ده خسر الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا عيش كالإبل بوصف القرآن، وفي الآخرة أوصف كالبهائم، وفي الآخرة ملوش نصيب ملوش علاق، لأنه مستحيل يعمل ضلال على بصيرة بغير علم. فالعلم نعمة كبيرة. فكان لما جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدرس له القرآن يعني يعطي له هذا العلم العظيم وزن منه، يشعر منة الله فيزداد شكر لله. من ضمن الشكر انه كان يكسب من الصدقات وكان يكسب من العطاء للبشر، ده شكر نعمة الله عليه انه جبريل ينزل له عشان يرجع له القرآن عليه السلام. كان جوده صلى الله عليه وسلم جاي انواع جود من نزل العلم والمال وبذل نفس الله تعالى في إظهار وهدايا وهداية العباد وإيصال المنافع. مش بس كان جود النبي صلى الله عليه وسلم قاصر على الشيء المادي اللي هي فلوس أو إطعام، لا، جوده في كل ناحية، بذل نفسه للدعوة وبذل نفسه للعباد، وما ادخر جهدا في نصح الأمة ولا رفع الغمة عنها، وأكرم الأمة غاية الإكرام وأعطاهم أفضل العطاء وضحى بنفسه وحياته وراحته عشان يوصل لنا العلم، وعشان يخرجنا من ظلمات النور، وعشان يبين لنا هذا الدين القويم ازاي نتمسك به ويعني نمشي على هديه. ما ترك جهد ولا ادخر جهد يبذله لانقاذ هذه الامه، واحنا مش هنشينا خالص. يعني بس قعدنا ندرس ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا وبيخاف علينا وقلبه يعني بيتقطع عشاننا، والله ما عرفنا نقعد مكاننا خالص. يعني حبه كان للأمة وخوفه على الأمة عجيب وغريب، فكان بيجود بكل ما عنده لله تبارك وتعالى يشكره على النعمة ويعني ينفع العباد بكل أنواع المنافع اللي ممكن يوصلها إليهم، من بقى طعامه، من قضاء حوائج، من رفع أثقال، من كل شيء كان ممكن يبقى عند الإنسان في مشكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول هو يوصل له كل أنواع المنافع كل أنواع الخيرات، سواء بحل المشاكل النفسية، سواء بإيصال الدين، سواء بالناحية المادية يدي له عطاء. ما في خير كان عنده إلا كان بيبذله لهذه الأمة الكريمة وهذا الرسول العظيم. شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة، وشهر جميل وشهر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء. كل ما كان في الإنسان في قلبه رحمة الله يرحمه، وكل ما ازدادت رحمتك في قلبك على العباد وخوفك على العباد وحبك للعباد ورحمتك والشفقة قوية على العباد، بس بدون ميوعة وبدون مدهنة وبدون ان انا ضايع قدامي. في ناس عندها حنان بس حنان يهلك، حنان يضيع، لا، حنان بحكمة ورحمة بحكمة، لان في رحمة مش محلها، في رحمة مش محلها. في امة رحيمة تضيع ولادها، رحيمة فمش هتصلي صلي صحي يصلي صلي، رحيمة فمش هتقول ابنها البس الحجاب يحسن تزعلها، رحيمة فمش هتنزل ابنها القرآن كده، يعني ده اسمه ضعف مش رحمة. الرحمة اللي هي إيصال المنافع للآخر ولو كريهة نفسه، دي الرحمة. أما الدلع والضعف لا، ده ممكن تكون هي شخصيتها كده، هي طبعا البني آدم ضعيف مش قادر هو يعني يتقوى قدام ابنه أو عاطفته ضع يعني زائدة أمام ولاده، لا، دي مش دي الرحمة. الرحمة أن أنا أوصل المنافع للقصادي، دي الرحمة، حتى لو نفسه كرهة هي دي الرحمة، مش أن أنا أضعف قدام رغبات وشهوات الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي أنه كان بيجود بالعطاء وكان بيعطي كل الخير وكل النفع للعباد في هذا الشهر الكريم وعلى مدار السنة. بعد كده في مسألة ليلة القدر. ليلة القدر طبعا فضلها، ليلة القدر معروف أن هي أفضل هذه السنة، وكما الله تبارك وتعالى اختار من كل مخلوقاته أشياء هو يحبها، يعني اختار من الأشهر رمضان، واختار من الأشهر الحرم، واختار من الليالي ليلة القدر، واختار من الأيام يوم الجمعة وكده، يعني اختيارات الله تبارك وتعالى، اختار من الملائكة جبريل، اختار من البشر محمد، اصطفى أشياء واصطفى مخلوقات من مخلوقاته لحكمة هو يعلمها. يعني من كل نوع من أنواع المخلوقات يصطفي أشياء أو يصطفي حاجة، فاصطفى من العباد نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل بشر أفضل أنبياء، اصطفى الملائكة جبريل أشرف الملائكة، اصطفى من أماكن مكة أشرف بقاع الأرض، وهكذا اصطفى من الأشهر الحرم، اصطفى من الليالي ليلة القدر اصطفى من أيام العشرة الفجر ليالي العشر وهكذا الاصطفاءات لحكمة هو يعلم. فليلة القدر خير ليالي السنة كلها. ليه؟ لأن فيها ليلة خير من ألف، فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر عبادة من عبادتنا. فهي بقى عشان تعبدي ربنا ألف شهر عارفة يعني 33 سنة وكسور، 83 سنة وكسور، يعني واحد عاش 83 سنة يعبد ربنا ويعيش أي حاجة غير عبادة، قايم نايم صلاة والصيام وقيام ما بيعملش حاجة تانية. الله تبارك وتعالى مني وكرم جعل في هذه الليلة العبادة الإنسان عمل الله فيها على يعني بالحقيقة وحقق العبودية فيها أفضل عنده وخير عند الله سبحانه وتعالى من ألف شهر ما فيهمش ليلة القدر، وقيل خير من ألف شهر في الأجر. فهي ليلة عظيمة جدا، الله تبارك وتعالى سمى يعني سورة كاملة على اسم هذه الليلة، إن أنزله في ليلة القدر، أنزل القرآن كمان في ليلة القدر، دي منا وكرم، القرآن نزل في ليلة القدر، إن أنزله في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فسورة كاملة في القرآن على اسم هذه الليلة المباركة، خير من ألف شهر قيل فضلها وعظمها خير وفضل الزمان، يعني خير من ألف شهر لا تقع فيه ليلة القدر، وقيل إن العمل فيها خير من ألف شهر من الأشهر اللي ما فيهاش ليلة القدر، فيعني الفضل الحقيقة عظيم جدا. وقيل إنها تعادل من فضل ألف شهر، فالعمل يقع فيها خير من ألف شهر خالية من هذه الأيام هذا اليوم. طبعا يعني كما قال ابن رجب هذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوة بليلة خير يكون العمل فيها يقابل ويزيد عن ألف شهر، ويزيد عن ألف شهر يعني عمر رجل عنده نيف وثمانين سنة يعني أكثر من حاجة وثمانين سنة، تنزل الملائكة وروحوا فيها يكسر فيها نزول الملائكة في هذه الليلة، الملائكة تنزل كتير جدا، مش عايزة بقى الشعوذة واللخبطة والإيه الحاجات اللي بعض الناس تقولك أصلا أنا كنت قاعدة بصلي وفي المسجد وبعدين حسيت كده حاجة عدت جنب الشباك فبصيت حسيت حاجات كده بيضة عمالة تعدي، الملائكة الملائكة يعني رجاء يا جماعة لا مش الشباك ده وأي شباك رجاء يعني إنه بس مفيش داعي للشعوذة، الملائكة بتنزل بس واحنا بنشوف الملائكة لا ده مش الشباك، فمفيش داعي للخرافات والحاجات دي عشان في ناس نفوسها ميالة شوية للخيال، في ناس عندها الخيال واسع شوية بتتفرج على أفلام خيالية كتير وهي صغيرة مثلا أو نتيجة كانت بتحكي لها حكايات خيالية كتير وهي صغيرة فبتنمى عندها ملكة الخيال فيطلع عندها الخيال واسع شوية، فيجي بقى دي تقول لك الملائكة وشفت الملائكة، لا هو ربنا بيقول تنزل ملائكة والملائكة بتتنزل مكسرة جدا في هذا اليوم بس مش لازم تشوفيها ولا نشوفها حد يشوفها أصلا خلاص، يعني بس عشان يحصل عندنا نوع من التوازن ما بين التصديق وعدم يعني المغالاة في إن احنا ندخل في يعني شعوذة بإذن ربي من كل أمر سلام لي حتى أطلع الفجر، يعني سالمة من كل شر ومن كل آفة لكسرة الخير في هذا اليوم لغاية طلوع الفجر، يعني الملائكة تنزل أول الليلة اللي هي الليالي الوتر طبعا كلها مثلا ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة أي ليلة من دول وترية حسب كل سنة ليلة القدر، الملائكة تنزل أول المغرب يأذن لغاية الفجر بتاع اليوم ده مستمر. طيب متى تتحرى وتلتمس؟ امتى نقدر نصل الى ليله القدر؟ عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان يقول تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، عندي حديث مطلق اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تحروا العشر الاواخر من ليله في الشهر ليله القدر في العشر الاواخر، ده حديث مطلق اهو، وتحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان، قيد هذا التحري اللي هو على العشر أيام كلها قيدة بالوتر معايا، يعني الأول قال تحروها في العشر الأواخر، العشر الأواخر يبقى العشر كل أيام، وبعد رجع ده حديث مطلق قيد بإيه؟ قيد بالحديث الآخر التقييد إن هو ليالي وترية، يعني زي ما قلنا 21 23 25 27 29 ليالي وترية. وبعدين عن ابن عمر قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، ده حديث آخر. طب لو نظرنا لجملة الأحاديث ما هي أحاديث كثيرة هي ليلة 27 وأحاديث جاءت إنها 21 مش جايبها كلها الأحاديث، يعني أنا جايبة بعض الأحاديث اللي جاءت في فضل ليلة القدر، لكن في أحاديث إنها تحروها في العشر الأواخر، في أحاديث في السبع الأواخر، في أحاديث إنها ليلة 27، وفي أحاديث إنها ليلة 21. إيه مجموعة الأحاديث دي؟ العلماء اختلفوا في تحديد ليلة القدر اختلافا كثيرا جدا، لكن تعددت الأقوال واختلفوا العلماء بجمع الأحاديث، ونصل إلى نتيجة واحدة متفق عليها العلماء، إن هي في الليلة وترية من الليالي العشر الأخير. يبقى محدش بقى يجي يوم 27 ويصر إن هي ليلة 27، وناس تفضل طول رمضان قاعدة بتبرتع شمال ويمين وبيعمل هو عايزه، وواحد يقول لك ليلة القدر يوم إيه؟ يوم 27. تلاقي البنات واللي مش محجبات واللي ضايع والقاعد قدام التلفزيون ضاروا، والناس كلها رايحة على مسجد معين بيحبوه، واقفين يصلوا ورا الشيخ الساعة ولا الساعتين، خلاص الفهلوة بتاعت المصريين أو غير المصريين. يعني بنتكلم على بلدنا عشان بيسمعونا بره ما يزعلوش، اهل بلدنا يستحملوني. الفهلوه هو عمال يلعب طول السنه وتلعب طول السنه، وبعدين يجي بعد كده ال 27 ليله 27 يروح يصلي بعد العشاء ساعه على بتاع جزء ورا الشيخ، والشيخ يعيط شويه وهو يعيط وراه، وخلاص الارجاء اللي ضرب الامه وضرب القلوب، وبعدين خلاص كده احنا خدنا ليله القدر 83 سنه عباد. يا سلام ما شاء الله، ايه العظمه دي، ايه الجمال ده، انا مش عند المصريين ده، ها وغير المصريين يعني هينفع الكلام ده يا جماعه؟ يعني في عقل يقول الكلام ده؟ حد يعني يقتنع بالكلام ده؟ ولا ده تلبيس ابليس؟ تلبيس ابليس. انا عندي شهر كامل انا بكتفي في الطاعه، بكتفي في العباده، بعبد الله على بصيره، بلتزم بامر ربنا تبارك وتعالى، وبعدين بحاول اجتهد وادعو وابعد عن الموبقات واتوب الى الله اذا كنت على معصيه. اول حاجه محتاجينها في رمضان التوبه، اول حاجه عشان تنير ليله القدر ربنا سبحانه وتعالى، لانه من قام، هنجيب معانا الدعاء الحديث، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، اين الايمان واين الاحتساب؟ ده محتاج الاول اتوب من الذنوب والمعاصي، واشهد الله ان انا داخله على شهر تائبه، وان انا بجتهد في العباده ما استطعت، وان ان شاء الله بعد رمضان مش هرجع لمعصيه تاني. الاخت تيجي قبل رمضان تحط طرح على شعرها وتمشي شويه بيها، وقبل يخلص رمضان لا اصل كنت محجبه في رمضان. ليه؟ عشان بس ليله القدر. ده كتير جدا، اكيد سمعتوا الموضه دي. لا دي بقى لها سنين انها تلبس طرحه. طيب جزاك الله خير، عندها يعني شيء من برضو يعني الدم، عندها لسه شويه دم، انها تلبس برضو طرحه في رمضان عشان حرمه الشهر. دي الموضه دي اختفت، دي ظهرت واختفت دلوقتي، ولا بيهمهم بشعرهم في الصبح وشعرهم بالليل وعري الصبح وعري بالليل، والاغاني والحفلات شغاله في رمضان طول الوقت. انا واحده من الناس يعني كل شويه جنبنا ناس ربنا يهديهم ويصلح لهم حفله شكل، مش عارفين نقعد نسمع قرآن من صوت الحفلات في رمضان وليلة 27. يعني كل شوية الإيمان عمال ينزل. المهم ربنا يعني ما يجعلكوش من هؤلاء وينجيكم. فرمضان محتاج توبة، محتاج أدخل على رمضان بتوبة، أتوب إلى الله من كل ذنب أنا بعمله وكل فعل يعني لا يرضي الله، وأدخل كده وأنا قلبي صافي مقبل على الطاعة، بشهد الله أن أنا هحاول أن أنا أبقى أحسن حاجة السنة دي. لو نجحتي واستمرتي على أنك تبقى أحسن حاجة الحمد لله ربك يكرمك بعد رمضان كرم ما بعده كرم. ما قدرتيش وضعفتي، هاتيك عملتي اقصى ما عندك، وريت ربنا من نفسك خير، يعني حاولت يا رب انا هبذل اقصى ما عندي اهو، واحاول السنه دي اكون كويسه، واحاول السنه دي اكون احسن من كل سنه، وهدخل على رمضان بحاجه ثانيه وقلب جديد وتخطيط جديد وحياه ثانيه، مش زي كل سنه زي ما دخلنا زي ما خرجنا. العمر مش بايدينا، العمر مش بايدينا. انا والله لسه يعني لسه جاي لي موت شاب قبل ما ادخل لكم بساعة، سمعت عن نجو جوز بنت نجو الولد شاب صغير فجأة بدون مقدمات. هنا لا نرجعون، ده مش كده، ده كل شوية. المشكلة ان انا الوقت حاليا انا عن نفسي بسمع موت الشباب اكتر من الكبار، يعني كل شوية عشرة شباب وصدق بسمع واحد كبير، عشرة صغيرين واحد كبير. ده كل دي رسائل من الله، رسائل من الله من الشباب اللي هما طايحين والبنات اللي طايحين وفاكرين لسه العمر طويل قدامهم، وما فيش حاجه. الولد ما فيهوش حاجه خالص، مات كده، مات هو كده بدون اي مقدمات، بدون اي مقدمات، فجاه موت فجاه كتير جدا ان الانسان يبقى قاعد سليم وصحه لسه الاسبوع، مش الخميس اللي فات ده، اللي قبل اليوم اللي كنت معاكم فيه رجعت البيت فحد بيكلمني في ايه مش عارفه ايه، واحد بس قولي له يعني تقول لي زوجي ان انا عزي يعزي الراجل ده. ايه اللي حصل؟ ابن اخوه، ابن خالته، شاب 34 سنه حاجة 30 سنة، لسه متجوز 33 34، وعنده عيال صغيرة ما فيش بقى سنتين ثلاثة بيتجوز دلوقتي، بيتعشى مع أصحابه، راجع مع أصحابه بيتعشوا، أصحاب الولد سايق العربية، هو اللي مات ده مش سايق العربية، وقاعد هم مجموعه شباب في العربيه اتعشوا وراجعين مع بعض في العربيه، كل بيوصل كل بعض لبيته. فالولد قاعد في رقبته بيقول رقبتي رقبتي، فبيبصوا عليه كده ده عمل كده سابق في كده كده وكتير جدا. انا عن نفسي كل اسبوع تقريبا بسمع موت شاب. ده كان الاسبوع اللي فات، الاسبوع لسه داخل لكم لقيت برضه الشاب ده مات، لسه بعتني رساله على واتساب ما عزتهمش. هي كده بس. ايه بقى الفجأة؟ ان هو لا عيان ولا مريض ولا حادثه ولا حاجه خالص خالص. ده راجع بتعشي بيهز يسمع اصحابه، كانت ليله خميس، خروجات الخميس المشؤومه دي اللي ما بحبهاش. خارج وقاعد ومتعشى بها مش على باله، هوب دماغه شردها مات. امه عايشه، ابوه عايش، الدنيا كلها عايشه. ما حدش عارف مين اللي هيموت الاول مين. ايه مش بالسنين. فلازم ابقى فاهم الكلام ده. داخل على رمضان معرفش اصلا هنوصل لرمضان ولا لا، الله اعلم. مين فينا اللي هيعيش ومين فينا اللي هيموت؟ الله اعلم. احنا كل يوم اهو. فانا اصلح من نفسي واحاول اقول يا ربي لا والله انا هبتدي طريق جديد واصلح من حالي عشان لما تيجي ليله القدر اكون انا مقدمه قبل رمضان توبه، واثناء رمضان انا في طاعه وفي عباده وفي اطعام وفي صله ارحام وفي كل الاعمال الصالحه. تيجي بقى على ليله القدر في اي يوم من الايام العشره، انا معرفش اي يوم، انا في كل الليالي انا مجتهده، بس هزود الاجتهاد في العشر الاخيره. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بيجتهد في العشر الوتر. لو قرات في السيره هتجد ان هو كان بيجتهد في العشر الاخيره اشد اجتهاد من 20 يوم الاولين، مش الليالي الفرديه. احنا لا عندنا بالتعريفه، يعني هي في ليله فرديه. طب هم 10، لا انا هجتهد 10 كتير، خليهم 5. ما احنا لو خدنا الفرد يبقوا 5. فمش عايزين حتى ال 10 ايام. ايه اللي وصلنا المسلمين ده؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد في العشر. هو معنى النهارده مش ليله وتريه، يبقى انا اعمل اللي انا عايزاه واتفرج قدام التمثيلات والفوازير وبكره بقى الم نفسي واجتهد عشان بكره ليله وتريه. هو انت بتتعامل مع مين؟ ده انت بتتعامل ملك كريم ورقيب وعزيز. ما ينفعش انا اتعامل بالطريقه دي ابدا، ان انا الليله دي عشان مش وتريه اعمل اللي انا عايزاه. ايه ده هي ليله وتريه؟ لا لا ما تكلمنيش بقى في التليفون خلاص، احنا هنقعد نصلي. والله بسمعها. لا هتنزل؟ لا مش هنزل النهارده ليله وتريه، لكن هتنزل في الليله اللي بعدها، تنزل تعكد تغلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد كان شديد جدا في العشر الاخيره، كان اقصى اقوى اكتر وقت في السنه كلها كان عنده اجتهاد في العشر الاخيره. فاحنا بناخد الوتر منه طبعا. كل دي سبحان الله من ضعف الايمان والبعد عن السنه. فكان بيتحرق لنا في الوتر من ليله العشر الاخيره قيامها والدعاء فيها. طبعا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا، مؤمن بالله، مؤمن بالخير، مؤمن بكل ما جاء في الشريعه، محتسب قيام هذه الليله عند الله ان هي ابتلاء افضل من 82 سنه عباده. بس انا فاهمه الحديث مش زي عمل المسلمين ولا القلوب اللي ضربت بالارجاء، لا انا فاهمه الحديث، فاهمه ان في مقدمه، فاهمه ان انا كنت في شعبان بكسر من الصيام ودخل عليا رمضان وانا تائبه، وكنت عماله بقرا في رمضان القران واتوب الى الله، وارحامي لما اطعمهم صالحتهم، وزوجي اللي مزعلاه خلاص بصت على راسه لغايه لما يرضى عني، وامي اللي انا عقاها لا انا اتصالحت معاها وبتعامل معاها يعني بكل حب وكل ادب، وبصلح بقى الحال بيني وبين الاخرين، المعاملات الاهل والاقارب والام والاب والزوج وصله الارحام، دي المعاملات، الحاله اللي بيني وبين الله بالتوبه والاستغفار والدعاء وكسره الطاعات، وان انا وعليا صيام الحق بسرعه اصوم قبل ما يدخل عليا رمضان تاني. فانا عمالا بجتهد وبشتغل على نفسي قبل رمضان. المفروض من دلوقتي وقبل دلوقتي نشتغل على نفسنا من دلوقتي، استعداد لرمضان من دلوقتي. والله ومن قبل كده الشهر يستحق ان احنا نستعد ليه من دلوقتي. ده فاضل 3 شهور وشويه. ايوه يستحق من دلوقتي ان انا ابتدي امرن لساني انه ما يقعش في افات اللسان من الكذب والغيبه والنميمه، ومرن قلبي على انه يطهر من الامراض، ومرد عقلي انه لا يفكر في محرم، ومرد بدني على الطاعه وان انا اقيم الليل واصوم، ومرن اخلاقي ان عندي اخلاق حميده، ابتدي ابقى حسنه الخلق مع الناس ومع الاهل ومع كل ما اتعامل معاه، امرن نفسي على ورد الله. يدخل عليا رمضان يبقى انا داخله مستعده، مستعده بالاخلاق ومستعده بالعبادات ومستعده في الطاعه. انا دخلت مستعده لهذا الشهر، لكن انا اسيب نفسي كده خالص خالص وبعدين يجي اول يوم رمضان يلا ان شاء الله هنصوم رمضان ايمانا واحتسابا، مش هيحصل. وانا دربت مثلا قبل كده دايما اقول الناس بتنزل تلعب في الملعب لعيبه، لا يمكن واحد ينزل على ماتش كوره على طول يجي له شد عضل يقع يموت. امال ايه يفضل يلف تراك 5-6 مرات وينط لفوق ويجري؟ لا جابوا لك التصوير قبل ما ينزل الملعب هتلاقيه عمال يلف 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 ويجري ويطلع فوق بيقول لك بيسخن. يعني ايه بيسخن؟ لو ما عملش كده العضله تشد منه يحصل له شد في رجليه يقع في الارض ما يكملش. هو ده الشد العضلي اللي بيحصل للمسلمين في رمضان. هي طول السنه منتخه ونايمه ولسانها متفلت وافعالها مش حميده واخلاقها سيئه وبتنقر الصلاه ومقصره في كل الابواب، وبعدين جه رمضان عايزه تبقى عابده زاهده بقى صحابيه. مش هيحصل، مش هيحصل. فتيجي في اول يوم رمضان تيجي على نفسها كويس قوي، وتاني يوم ماشي، وتالت يوم ماسكه لسانها، ورابع يوم ماسكه لسانها، وخامس يوم ما هي كده يوم اسود. هي خلاص مش قادره، جالها كرام، جالها شد عضلي ما تعرفش تكمل. اخرها تلات ايام مسكت لسانها، في اليوم الرابع اختابت، صليت لها تلات اربع ايام، وفي اليوم الخامس وقعت، راحت القيام مرشيخ شويه وبعد كده رجعت. ما تقدرش، شد عضلي كرام، مش متعوده على الطاعه. فانا ما ينفعش ندخل على رمضان كده بصدر كده، يلا انا هدخل على رمضان ابقى طائعه عبيده. مش هيحصل. لابد ان انا ابتدي من الان ان انا مرة نفسي على زي ما قلت كل فعل طيب وكل خلق حميد وكل طاعه ترضي الله، عشان لما ادخل على رمضان ابقى انا داخل وانا مستعد لهذا الشهر الكريم العظيم اللي انا مستنيه فيه ليله خير من الف شهر، مستنيه فيه ان في عتقاء لله من النار في هذا الشهر، فاكتب من عتقاء الرحمن من النار، وكفى بها نعمه وشرف، ومنه المساله مش سهله. الموضوع مش سهل ان انا ازحزح عن النار ادخل الجنه، مش سهل. ان رب بيقول فمن زحزح عن النار ادخل الجنه فقد فاز، يعني الموضوع مش سهل بالدليل الفوز. المساله مش سهله ان انا ازحزح عن النار. المسلمين مستبعدين انفسهم عن النار، ودي خلل في الاعتقاد. النهارده المسلمين محدش مصدق ممكن يدخل النار، ودي قمه الخلل في العقيده، لازم يتظبط. طبعا لو انا اظن انا متميم، اظن انا بالعلم وبالباع واللي قطعته ده ان انا اكون بعيد عن النار، انا احتاج نصيحه عقيدتي. ايه ده، ممكن ادخل نار جدا، ممكن جدا لو ربنا ما رحمنيش دخلني النار. طبعا ايش ادراني اي عمل قبل، ايش ادراني يوم اقول عند الله. لو استبعد نفسي انا من النار اقول لا ده مش دعوه النار، انا عمري كله في الدعوه وفي النقاب وفي الكتب وفي الدروس، لا 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 انا في الدرجات العلى، ده قمه الخلل في العقيده. يبقى احتاج ادرس عقيده تاني مع سنه اولى. ما ينفعش حد يستبعد نفسه ابدا عن النار. احنا متعلقين في رحمه الله ان يقبل العمل ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنه برحمته، مش بعملنا. ما عندناش عمل يدخلنا الجنه ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احدكم عمله الجنه، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا، مش هو متميم ولا انا، رسول الله عمله ما يدخلوش الجنه الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. يعني ربنا ما رحمش رسول الله، رسول الله نفسه ما يدخلش الجنه بعمله. مش هقولك بقى حد من الشيوخ ولا حد من الدعاء، خلينا في رسول الله. قيامه وصيامه واعماله ايه كالجبال، لو قعدنا كلنا نعبد ربنا لما نموت مش هنجيب ليله واحده من عباده النبي. ومع هذا بيقول عملي كله ده ما يدخلنيش الجنه، يعني مش عوض للجنه، الجنه تمام اغلى من كده. لابد ان الله يرحمنا. فالمساله الناس مستبعدين انفسهم، كل واحده لبست شرب وصلت لها ركعتين فاكر نفسها من اهل الجنه، وما فوق هذا دي زياده ممكن اعملها وممكن اتاخر شويه. دي العقيده اللي جوانا لازم نعترف. يعني كل واحده يا دوب لبست الحجاب او حتى مش لبست الحجاب بس يا دوب بتصلي كده او وحتى حته شرب صغير على بدي، هي معتقد انها من اهل الجنه وما فوق هذا بقى. يعني كلها بقى بتيجي درس او تذاكر او بتاع، ده حاجه زياده، يعني دي حاجه فوق ال يعني خلاص هي عدت حدود الجنه، هي كده في الجنه. هي بقى بتيجي الدروس وبتذاكر وبتمتحن والكلام ده عشان ترتقي في الدرجات. قمه الخلل في الاعتقاد يحتاج الى تصحيح، قمه الخلل في الاعتقاد يحتاج الى تصحيح. كيف كيف ازاي انا اظن ده؟ يعني معلش لازم افهم ولازم اواجه الحقيقه عشان ما الاقيش نفسي غرقت بعد كده اول ما اموت وادخل قبري الاقي نفسي غرقانه، وان انا معيش اللي خليني ارد في القبر من ربك ومن دينك ونبيك. لأن المسألة مش ان انا ألبس إشارة، ان انا أصلي، المسألة انا احقق التوحيد، احقق لا اله الا الله. فشهر رمضان افضل شهر انا محتاجاه عشان احقق فيه التوحيد، لا اله الا الله. لو ما حققتش التوحيد مش هعرف انجى في القبر، فضلا عن انجى بقى يوم القيامة. النجاة في القبر بتحقيق التوحيد، لا اله الا الله. لو انا ما حققتش كلمة لا اله الا الله في الدنيا مستحيل اعرف ارد على الملائكة في القبر. الملائكة اللي هتيجي في القبر عشان تسألنا عن ربي وعن ديني وعن نبي ما عرفش أرد عليه. الملكان يقتل العبد أو ينزل اللي مات النهاردة ده الشاب الله يرحمه ده لا يدخل القبر دلوقتي، أول حاجة تسأل عليها من ربك وعن دينك وعن نبيك، على طول هتسأل تلات أسئلة ما هيعرف يرد إلا إذا كان عايش على كده. لما عاش على التوحيد ما عرفش يرد في القبر، طب احنا بقى فين والتوحيد فين؟ ايه هو التوحيد؟ بس ببساطة كده، توحيد الألوهية اللي من أجله جاء الرسل وأنزلت الكتب. لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. يعني إيه كمان؟ يعني محدش يدين أمر إلا الله، ومحدش ينهي إلا الله، ولو أمر سمعنا وأطعنا، ولو نهى سمعنا وأطعنا. ملخص التوحيد، أين إحنا من هذه الكلمة؟ أنا لو ما حققتش ما أعرفش أرد في قبري، والله الذي لا هو ما تعرف ترد في قبرك. وأنا بحلف غير حادثة، بحلف من خلال كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش اجتهاد مني شخصي. بس أنا مش فقع المسلمين على تلبيس إبليس إنه لبس عليهم الأمر وخرب دعاء عقولهم، وفكر الإرجاء ضرب الأمة، والعلمانيين عمالين يددين 24 ساعة في التلفزيون وفي البرامج والفضائيات، خربوا دماغ المسلمين وخربوا عقول المسلمين، وخلوا يتصوروا إن كل شخص يا دوب يصلي بيعمل عمرة، والأخت يا دوب لبست الحجاب خلاص كده يا من أهل الجنة، وما دونها وأكثر من كده تشدد. لو طالبتيني بأكثر من كده أنت متشددة، أو لو هي عملت أكثر من كده يبقى هي مجتهدة في الدرجات العليا. ضلال مبين مبين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ضلال مبين. لأن الله طلب مني أوامر موجودة في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب مننا أوامر موجودة في السنة، وأن الله نهانا عن نواهي، والنبي نهانا عن نواهي، وأصل إرسال الرسل وجميع الرسل جاءوا لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أو تفتكر أن الله كان بيبعث الرسل عشان يفهموا الناس أن ربنا موجود؟ جميع الرسل كانوا يعلمون أن الله موجود. ولا أنزلتهم من خلق السماوات والأرض لا يكونون الله، ولا أنزلتهم من خلقهم لا يكونون الله. والآيات كثيرة جدا في القرآن قلنا منها شوية في العقيدة. كل الأمم اللي كانوا بيعبدوا الأصنام عارفين أن ربنا في السماء، وعارفين هو خلق السماوات والأرض، وهو اللي خلقهم، وهو اللي بيرزقهم، وكانوا بيعبدوا الأصنام تقربوا. إذا نحن مشتركين معهم في اعتقاد وجود الله، الفرق بينك يا مسلمة بقى وبين الكافر؟ ها الفرق؟ اوعى تقولين انا معترف بوجود الله. اكتر مسلمين دلوقتي اسلامهم عباره عن اعتراف بوجود الله، توحيد الربوبيه اللي هو كان عند الكفار، ده اكتر مسلمين. تسالي مسلم انت ايه؟ يقولك لا ربنا خلقني. بص انا ما بتزنق بقول يا رب. الكافر كان لما بيتزنق بقول يا رب، واذ قال لهم كان هذا حق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، واذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الكفار يدعو عند الزنقه وعند الشده كان يلجا الى الله ويدعو الله. فتيجي عادي مع العلماني ده لا انا اول ما اتزنق اقول يا رب وربنا بيديني، هو بيدي الكافر. الكافر لو دعاه بيديله، والمسلم لو دعاه بيديله، اي حد يدعو الله يديله. اوعى تفتكر ان ربنا بيدي المسلم بس وبيدي الكافر، فتنه وابتلاء. فالنهارده اكتر مسلمين مشكلتهم ان هو فاكرين لا اله الا الله يعني انا معترف بوجود الله. لا، ضربوا المساله في بعض. فرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه اعترافك بوجود الله، ده كان عند الكفار، انك تعترف ربنا خلقك ورزقك، ولما بتتزني بتدعي ربنا، ولما بتدعي بيديكي وبيكرمك، وسالتيك اذا حاجه واديها لك. اختيار بقى، ندخل في اختيار وارجاء ما بعده ارجاء. الكلام ده يا جماعه كله كان عند الكفر، كانوا معترفين بوجود الله وعارفينه في السماء وان هو اللي رزقهم، وكانوا بيدعوه عند الزنقه. تفرقي عنه ايه يا مسلمه؟ الطاعة. الكافر ما أزعنش الأمر الله، ما أزعنش الأمر الله، لما أمروا بالتوحيد وأمر الله لو حمد رسول الله بس تجاب. يبقى نفرق يا مسلمة ويا مسلمين، نفرق حالنا عن الكفار مش باعترافنا بوجود الله. الناس نرضى على فضائياته في الشوارع وفي الجامعات وفي المدارس وفي العالم دي كلها، والناس دي كلها، واللي انتم تشوفوه في التلفزيون دول عندهم توحيد ربوبية. يعني ايه توحيد ربوبية؟ معترفين بوجود الله زيهم زي الكفار. انا امال انت تفرق عنهم؟ انا مسلم. طب مسلم بايه؟ لو انت تعترف باوامر القران اللي ربك امرك فيها. ربنا امرنا باوامر ونهانا عن اشياء، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عشان اميز نفسي عن الكافر، لا ده مش بس اقول لا اله الا الله، ده انا محتاج مع لا اله الا الله تحقيق لا اله الا الله. معنى لا اله الا الله؟ شروط لا اله الا الله. فانا انا محتاج قبل ما ادخل على رمضان، انا ما خرجتش عن فقه الصيام والله، بس انا عايز اقول ان انا قبل ما ادخل على رمضان انا محتاج لطهاره القلب من هذه الشوائب، واتحرر من الارجاء اللي ضرب قلبي وغرق المسلمين وخلى واحد زي ده ممكن يموت يدخل قبره النهارده يجاوب ولا ما يجاوبش حسب حاله، نحسبه على خير. في غير هيموت النهارده هيدخل يجاوب؟ لا مش عارف يجاوب. اصعب امتحان في حياه الانسان سؤال القبر، اصعب امتحان، لانه وحيد في ظلمه تحت التراب وبين اللحود والدود ويسال وما فيش حد يلقنه اجابه، ما فيش حد هينفعه. تفتكر البدعه اللي بيعملوها في عبد القادر؟ قول لا اله الا الله، ده بدعه منكره. يقول ايه؟ هو سمعك ولا عارفك؟ خلاص ده في عالم الآخرة، ده في العالم الآخر، ده خلاص ده مستني ملك. لو ما عش على لا اله الا الله مش هيعرف يرد. لو ما ردش نار هتشتعل في قبره لن تقوم الساعة، ويوم القيامة عذاب أليم. يا جماعة الخير، الموضوع كبير، الموضوع كبير، والأمة في غفلة، الأمة في غفلة، والعلمانيين وأعداء الدين شغالين على المسلمين على أعلى مستوى عشان يفسدوا عالم الاعتقاد بالأفلام وبالتمثيليات وبالبرامج الفاسدة وواحدة بعتني مقطع من أهلي على الأبراج والبرج السنة الجاية أعترض، بيقول لي بتاعت العزراء هتبقى سعيدة. ربنا ياخدك يا شيخة، ربنا ياخدك لما يتوب عليكي. العزراء بتقول اه والله برج كذا كذا، رحت بعتها قلت لها يا بنتي ده كفر وبواح، اعتقادك في هذا كفر بواح، انت بتكفري بالله، لان ربنا يقول في القران ولا يعلم الغيب الا الله، لا احد يعلم الغيب الا الله، كيف تقري بهذا الكلام؟ كواكب ايه اللي هتجيب لك والعزراء السنه دي هتبقى سعيده والمش عارفه البرج الثاني اللي مش عارفه الحمل هيبقى ايه، واي تخريف اي كلام كله مستقى طبعا من كتب الفلاسفه. الابراج دي كلها مين اللي مؤلفها؟ الفلاسفه الكفار لا يعترفون بالله، لا يعترفون بوجود الله، هم فاكرين الكواكب هي اللي بتسير العالم. اصل اعتقاد الابراج ايه؟ انه الفلاسفه يعتقدوا ان في كواكب هي اللي بتدير العالم، مفيش ربنا، لا يعترف بوجود الله. ايوه، امال انت فاكره ايه؟ امال انت فاكرين ايه يا مسلمين يا بتوع الابراج؟ وقاعده تفتخر انا برج العذراء، انا اصل الحمل، والحمل ما يجوزش السرطان، والسرطان يتنيل ياخد الاسد. ايه القرف ده؟ ايه الضلال ده اللي عند المسلمين يا جماعه؟ ده فكر، ده دي عقيده فلاسفه لا يعترفون بوجود الله، بيعتقد ان الكواكب دي هي اللي بتسير الدنيا، فاعترض مش عارفه بيعترض مع مين والاسد مع مين، وده كله كلام فلاسفه. ازاي الكلام ده يا مسلمه تعتقد فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسال على الرب، سألوا بس 40 يوم لا تقبل صلاته. طب لو صدقوا، يعني بيصدق في الكلام ده، فقد كفر بأنزل على محمد. من أطع الرسول فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر. إزاي تصدق على الرسول يتكلم في الغيب وربك في القرآن يقول لا يعلم الغيب إلا الله؟ إزاي؟ فيعني أدي نصيب المسلمين. حد عايز بالكلام ده؟ طب أدي مع حد كده ولا يمكن بتندل؟ آه ده التشدد، أنا ما بحبوش. إن شاء الله ما حبيتي ولا يجعلك تحبي. هقول لك إيه طيب؟ يعني ان شاء الله ما حبيتي، ما اللي شكلك انا مش عايزاه يحبني ولا احبه، اكيد مش محتاجه حبك ليا. هتقولي كده صح؟ ايه هو ده تشدد؟ اول ما تقول لهم الحق عايزين يلجموك، يقول لك ايه تشدد عشان تسكتي. اول ما تقولي الحق مش عايز تسمع الحق، ترميك بتهمه متشدده تزمتها. انا هو انا جايبه حاجه من جيبي؟ انا بقول قال الله قال الرسول. انت جايبه منين الكلام ده؟ بيني وبين كتاب الله وسنه النبي، مش ده ميزاننا يا مسلمين؟ ولا احنا بينا نوزن بميزان تاني؟ طب الكلام اللي انت بتقوليه ده ميزانه ايه في القران والسنه؟ الابراج دي ميزانها ايه في القران والسنه؟ ها وغيرها وغيرها من الطمات اللي واقعين فيها المسلمين. هو يقول لك مات انت شايفاه القبر، القبر شويه رمله دخل فيه اه بس هو نار جوه، وانت مش شايفه النار. عايزين نصلح ده قبل دخول رمضان، صلح المعتقد، صلح افكارنا، وتحر افكارنا من القذرات اللي دخلت دماغنا على مدار السنين، من افكار الفلاسفه طاره، والفرق الضاله طاره، والارجاء طاره، والتخبط طاره، والعلمانيه طاره. عايزين نطهر دماغنا، عايزين الله يرزقنا سلامه الفكر، نسال الله سبحانه وتعالى سلامه الفكر وحسن الفكر وحسن الاعتقاد. قبل ما ادخل على رمضان محتاجه سلامه العقيده، عشان بسلامه العقيده هنطلق واقدر ان انا اعبد الله على بصيره. فكل ده اللي انا محتاجاه في رمضان، مش رمضان ان انا استنى اول ما يدخل عليا رمضان يلا هنصوم زي كل سنه وحطي وحضري الاكل بقى وطول اليوم في المطبخ جاهز في الخشاف والكنافه وبتاع. يا احسن هنموت لو ما كناش في المغرب ولا حاجه، ولا ينقلونا المستشفى وما كانش فيه كنافه، ولا يحصل لي نقص سكر وما فيش قطايف، فيعني تبقى مصيبه. فقاعدين طول اليوم بنجهز، مره مشغوله اللي هناكله ايه على الفطار وهنعمل ايه، مشغولين بالشهوات، فالقلب مش قادر. قاري قران ما فيش تدبر، واقفه بصلي مش عارفه انا بصلي اقول ايه، ضاع رمضان في الاكل والشهوات والترسيات والقعده قدام التلفزيون. لا انتوا مش فضل الله، ربنا استفاكم وجعلكم احسنكم على خير كثير، ان قلبك ينشرح وصدرك يعني ينشرح وتيجي وتسمعي. لا ما تعمليش زي اللي بره وزي الناس اللي حرموا من سماع هذا الكلام، لا انت عندك كتاب وعندك سنه تقدري تنفذي اللي فيها وتطبقي اللي فيها. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يكسر عباده، يكسر الطاعه، يكسر الجود والكرم في كل ابواب الجود، يدرسه جبريل القران، يجي في العشر الاخيره يشد المئزر عشان يجتهد في الطاعه يجتهد في العباده، لانه عارف ان في العشره دول فيها ليله قيد الف شهر، فهو طول السنه مجتهد، وفي العشرين يوم الاولين مجتهد، واشد اجتهادا في اخر عشر من رمضان. ده صيام النبي ورحال النبي صلى الله عليه وسلم، نبيك اللي بتحبيه اللي بتسمعي صوته صلى الله عليه وسلم، المفروض هو شفيعنا وحبيبنا ورسولنا او قدوتنا واسوتنا. طيب ما احنا نقتدي بيه بقى، نقتدي بيه ولو بس كلام؟ لا، ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمك انه تحتسبي في هذه الليله ليله القدر. وعائشه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ارايت لو علمت اي ليله ليله القدر، لو عرفت ان هي ايه ماذا اقول فيها؟ قال: قولي اللهم انك عفو تحب العفو عفا عنا، اكثر هذا الدعاء في هذه الليله، اللهم انك عفو تحب العفو عفا عنا، واقدم بين يدي هذا الدعاء كما قلت الاعمال الصالحه السابقه لهذه الليله. طبعا ابن جبل يقول: ارايت النفساء والحائض والمسافر، قلت للضحاك: ارايت النفساء والحائض والمسافر والنائم له في ليله القدر نصيب؟ عشان ده السؤال اللي بتساله، المراه اللي بتحيد والنفساء واللي نام شويه، هل له نصيب ولا دول اتحرموا من ليله القدر؟ لا طبعا. قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه ليله القدر. ثم قال: اخواني، المعول عليه على القبول لا على الاجتهاد والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الابدان. شايف الكلام؟ المعول عليه الايه؟ القبول، ان ربنا يقبل، مش كسره اعمال. حائض وما صلتش، ربنا يعلم ان هي حائض، لو ما كانتش حائض كانت بتصلي، لكن بنذكر ربنا وبتسبح وبتقرا قران من غير ما تمس المصحف لو مش عايزه، او تلبس جوانتي، او تمس المصحف على القول الثاني، مش نفس قراءه القران، بتصل ارحامها، بتعمل اطعام وتدي الفقراء، ها، بتصلح الحال بين اثنين. كل الاعمال موجوده ما عدا الصلاه والصيام بس، وكل ابواب الدين مفتوحه للحائض والنفساء. ايه واحده تحيد في رمضان تزعل وتخبط وتتضايق؟ ايه اللي انت فقدتيه؟ ما فقدتيش حاجه، الصيام ربك يأجرك عليه، ولما يخلص رمضان هتصومي؟ قال: لم يكن شيء. ازعل ليه؟ لكن هي للاسف بتتاخد فرصه، انا حائض خلاص بقى، ما في صلاه يبقى برضع. لا، انت في رمضان حائضك تقدر تكسر بالذكر الله وتقراي القران وتراجع القران معاكي وتعملي كل اعمال البر من صله الارحام وبين الصدقه وبين الاطعام وكل اعمال البر. ايه اللي يمنعك؟ لا شيء. حتى لو كنت حائض او نفساء ما فيش حاجه تمنعك، فتيجي علي ليله القدر وانت حائض، ماشي، هجتهد في دعاء وهكسر من تلاوه القران واصل ارحامي واعمل كل الاعمال الصالحه اللي بعملها على مدار الشهر. بس انا اتحرمت من الصيام، لكن ربي الكريم منان، انا ما اتحرمتش مزاجي، واخده الاجر كامل كانك صايمه، وبعد رمضان بتعيد ايامك، انتهى الموضوع، لا ينقصك شيء. عشان اللي بيحصل حقيقه مدخل شيطان، وتحزن وتتضايق، وفي ناس تاخد حبوب وتمنع وتدخل نفسها في مشاكل، هي مرات، لان الحبوب دي طبعا بتعمل برضو مشاكل. الا بقى لو واحده مسافره عمره، دي مضطريه، كان عايشه في بلدي ناخد حبوب ولا غيره، وارضى بقضاء الله وافهم كما قال ابن رجب: الاعتبار ببر القلوب لا عمل الابدان. على قدر ما في قلبك من بر وحب لله وحب الرسول واقبال، ويعني عايز اعمل كل حاجه عشان ترضي ربي، على قدر ده هتاخدي الاجر، مش كثره اعمال. مش بيزهدنا في الاعمال، لكن بيقول لك يعني الانسان مش كثره عمل، لكن على قدر ايه؟ على قدر اللي بر ما في قلبه من البر ومن الاحسان. يقول هنا: رب قائم حظه من قيام السهر، كم من قائم محروم ومن نائم مرحوم. ممكن واحد يبقى قائم لكن قائم قلبه لاهي، غافل، فاجر، مرتكب معاصي شديده جدا، وجاء كم يوم في رمضان يصلي له قيام الليل، وهو على المعاصي وعلى الفجور وعلى الربا وعايش في الحرام، وبيصلي له كم ليله في رمضان قيام ليل. هل ده هيبقى زي انسان قلبه سليم في توحيد في حب لله ورسوله، بيعمل اعمال الصالحه لكن عمله قليل، ممكن صلى شويه ونام شويه عمل شويه، يبقى المعول عليه هو الاعمال بر القلوب مش عمل الابدان. طبعا مامورين بالسعي، مامورين بالسعي، مفيش كلام، هو مش بيزهد في السعي، لكن عايز يقول يبقى عندنا فهم للمساله. يعني طبعا صفه ليله القدر كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واني اريتها ليله وتر، واني اسجد صبيحتها في طين وماء، فاصبح من ليله 21 وقد قام الى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد فابصرت الطين والماء، فخرج حين فزعا من صلاة الصبح وشبهته وروثته فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلة 21 من العشرة الآخر، دي بيبان حديث أبي سعيد الخدري، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا يعني عرفت ليلة القدر وكانت ليلة وتر، وكنت بس شفت في صبحتها يعني لما نام قال أنا شفت في الليلة دي إن هي ليلة وترية وإن أنا بسجد في مية وطين. فلما صحي الصبح لقى الشمس ما فيش شعاع ولقى المطرة نازلة فعلا، والمطرة طبعا بتعمل مع التراب نوع من الطين. فبين إيه علامتها؟ علامة ليلة القدر أعرف منين إن أنا أصحى يعني مثلا النهاردة ليلة 21 أو 23 أو 25 ليلة وترية. أعرف منين الصبح بقى لما الفجر يأذن والشمس تطلع، أعرف منين إن امبارح كانت ليلة القدر؟ هعرف إن الشمس هتطلع لونها بيضة يا جماعة، ما فيهاش شعاع خالص. الشمس لو أنت قعدتي وترقبتي الشروق هتجد الشمس القرص بيبقى لونها مصفر شوية أصفر وشوية ويطلع منه شعاع. ليلة القدر اليوم ده تطلع الشمس بيضة، وأنا بنفسي شفتها كذا أكتر من سنة يعني، حتى السنة فاتت ليلة 25 فضلت قاعدة للشمس تطلع من ناحية الشباك عندي الشمس بيضة خالص صافية. قعدت أنتظر أبص على شعاع ما فيش شعاع خالص لغاية ساعة ما في شعاع تلايمين صافية تماما. فبتطلع منين الشمس تاني يوم لو قعدت تبص في أي شباك عندك هتلاقي الشمس طالعة لونها أبيض كده زي قرص شبه القمر، عارف القمر بيعمل زي نفس شكل القمر لو قرص أبيض ما فيه شعاع، دي تعرف إن كانت ليلتها ليلة القدر. خاصة لو أنت في مكان منطقة صافية شوية ما فيهاش غبار وما فيهاش بتاع هتطلع واضحة قدامك الشمس. نعم ليلة القدر ما عنديش دليل، ما عنديش دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيتها النبي شافها مش احنا يعني، لكن لا أعلم. عن أبي بن كعب قال إنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع له. الحديث ده في أخرجه مسلم، تطلع لا شعاع له. خلاص طيب، ايه بعد كده؟ الاعتكاف، والاعتكاف طبعا سنة، والاعتكاف في اللغة اللي هو لزوم الشين وحبس النفس عليه برا كان أو غيره من قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. كل من عكف على شيء وحبس نفسه على شيء يقول إيه؟ اعتكف، حتى لو كان حاجة سيئة زي ما كانوا الكفار بيعتكفوا على التماثيل، يعكفون على أصنام لهم. فالعكوف أو الاعتكاف هو البقاء في شيء، زي ما الناس دلوقتي عكفة على اللابتوب وعكفة على التلفزيون وعكفين على الموبايل واتساب ما تشالش، عكفين قاعدين ملازمينه زي الصنم اللي ما فيه كل مسلم مش قادر يستغنى عنه طرفة عينه، يدعك عينه الصبح كده ويحط ايده يحسس فيه الموبايل حقوقي يحسن دقيقة ما يكون باير مثلا من الحاجة يشوف بسرعة ايه الاخبار اللي حصلت اثناء النوم، او كان مثلا رئيس الوزراء والوزارة هتخرب منه مش عارف ايه الموضوع يعني، وماشيين في الشارع ومش قادر عمال يبص على الموبايل، واقف على الاوتوبيس منتظر وبيلعب في الموبايل وفي كل الاوائل خلاص صنم، هو صنم طبعا هو مفيش اي حاجه مهمه، هو اصلا مش اي وجود في المجتمع بس ماسك الموبايل 24 ساعه. طب انت ايه الشيء الخطير العظيم اللي انت منتظره؟ مش عارف ايه، اصبحت عاده، اصبحت عاده، فاصبح عاكف على هذا الموبايل اللي هو لو الوقت ده كان اعطاه القران ده كان بقى يعني السابقين الاولين. في الشارع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفه مخصوصه ويسمى الاعتكاف. مشروعيته طبعا جاء في الكتاب والسنه والسنه الصحيحه. قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان، بيننا كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان إلى أن توفى الله، على طول كل عشر في رمضان كان يعتكف إلى أن توفى الله، ثم اعتكف في أزواجه بعده، زوجات النبي كانوا يعتكفوا أيضا مع النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا جميل علماء أنها سنة مستحبة ليقدر يعتكف بأداب الاعتكاف اللي هتيجي معانا، حاجة جميلة لا يصعب عليه الاعتكاف لأي ظروف أوزار خلاص مش مشكلة. طبعا هي للرجالة أقوى وأوكد من النساء، سنة الاعتكاف للرجال أوكد وأعظم للرجال، المرأة برضو في حد ما عندها طلباتها وبيتها شوية يصعب عليها، لكن لو توفر طبعا شيء جميل بأداب الاعتكاف. زمن الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعتكف في رمضان، يعني ده اللي لم يرد عنه انه اعتكف في غير رمضان الا لما يجي معنا الحديث انه زوجاته حاولوا ان كل واحده تيجي تعتكف جنبه وتحط خيمه جنبه, فنهاهم وما اعتكفش في الوقت في انشاء السنه دي في هذه السنه. وبعد كده عاد معه عليه في اول شوال, اعتكف غير رمضان الا قضاء, كل اعتكافه كان في رمضان الا القضاء لما هذه السنه ما اعتكفش قضاء في شوال. واجمع العلماء ان الاعتكاف جائز في السنه كلها, يعني ممكن اي حد يعتكف طول السنه ممكن, بس النبي ما اعتكف الا في رمضان او قضى عليه من الاعتكاف اللي هو كان معتاده, ما اعتكفش في رمضان في سنه فقضاه في اول شوال, لكن كل اعتكافه كان في رمضان وكذلك الصحابه. لكن هل حد عايز يعتكف يوم لله في اي وقت من السنه؟ ممكن ممكن, مش مشكله خالص. بس الكلام اللي بسمعه لك ايه, اعتكف ساعه هو اعتكف ساعتين واعتكف المغرب العشاء, مفيش كلام ده, اقلها ليله. يعني ما وردش حد عن الصحابه او النبي انه اعتكف اقل من ليله, مفيش الحديث حتى عمر انه قال انه نذر, نذرت في الجاريه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام, فقال له النبي او في منذرك فاعتكف ليله, يبقى اقلها ليله لحديث عمر. لكن مش بقى اعتكف في المغرب العشاء ومن الفجر للظهر والكلام الغريب اللي بنسمعه ده. طيب مكان الاعتكاف طبعا لا نزاع من اهل العلم ان مكانه في المسجد, مش حد يعتكف في اي مكان. في ناس تقول لك انا يعني كامراه اصلا مش متوفر لي ان انا اعتكف في المسجد فانا اعتكف في بيتي. مفيش حاجه اسمها اعتكاف في البيت, اعتكاف محله المسجد, ولا تباشرون انتم عاكفون في المساجد. فاصل الاعتكاف في المسجد مش في اي مكان اخر, عشان برضو الناس تبقى عارفه. اجمع العلماء على من شرط الاعتكاف ان يكون في المسجد, اجمع العلماء شرط من شروط الاعتكاف ان يكون في المسجد. اين تعتكف النساء؟ في المساجد برضو, وانتم عاكفون في المساجد. حديث عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر اخر من رمضان, فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله, فاستاذنت حفصه عائشة أن تضرب خباء فأزيت لها فضربت خباء, فلما رأتها زينب ابنت جحش ضربت خباء آخر, فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا, فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن, يعني أنتوا فاكرين أن ده بر, يعني أنا جيتها أعتكف هنا, فراحت عائشة وقاعدة يدها اعتكف, راحت حفصة شايفاها وانا كمان, راحت زينب شايفاها وانا كمان, خباء اللي هو خيمة صغيرة كده في المسجد عشان تدخل فيها, راح رص حواليها الخيمة وايه ولزقوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى بقى عائشة تعتكف وحفصة وانا كمان وانا كمان كل زوجة من زوجات, يعني انت فاكرين ده البر يعني؟ طيب راح سبب لهم الاعتكاف كله. ترك الاعتكاف وبعدين صلى الله عليه وسلم, ما فيش حاجات النساء, نساء فطبعا راح ساب الاعتكاف واعتكف بعد كده في شوال, ترك الاعتكاف في ذلك الشهر ثم اعتكف عشرة في شوال, والحديث طبعا في الصحيح. من افعال النساء حرموه الاعتكاف بافعالهم وتصرفاتهم اللي ما فيش فايده فيها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كده, لا قرطة نساء حواليه هنا وهنا وهنا وهنا, انا هعتكف ولا هشوف اللي حواليا هنا وهنا وهنا وهنا, طبعا راح ساب لهم الاعتكاف وخرج وعاد في رمضان. الشاهد انه النساء كانت بتعتكف في المسجد, يعني الحديث شاهد الحديث انه لما ارادوا الاعتكاف ما اعتكفتش في بيتها, ضربت خيمه داخل المسجد, فعلم ان الاعتكاف لابد ان يكون في المسجد. طب هل يجوز المعتكف انه يخرج مثلا يعمل مريض او يشيع جنازه او يعمل اي حاجه؟ لا ما ينفعش خالص. اللي دخل الاعتكاف ونوى دخول الاعتكاف ما ينفعش يقول لا اصل ده مريض ايه الحق ده بيعمل عمليه اروح ازوره, ده فلان مات اروح اشيع جنازته, ده خالص. انت معتكف يبقى انت عاكف على العباده على الطاعه, ما تخرجش من المعتكف الا لضروره, شخص احتلم في المسجد فيخرج للاغتسال, محتاج لطعام يجيبه, ده اضيق الحدود. لكن يخرج للامور الحياتيه العاديه ده ينافي الاعتكاف, سواء مراه او رجل, طبعا الاثنين كلام ينطبق على الرجل وعلى المراه. على عائشه السنه على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازه ولا يمس امراه ولا يباشرها ولا يخرج لحاجه الا ما لا بد منه, ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في المسجد الا في مسجد جامع. يعني ايه مسجد جامع؟ يعني مسجد تقام فيه جمعه وجماعات, يعني ما فيش حد يجي في زاويه كده لا بتقام فيها جمعه ولا جماعات ولا كان اعتكف. لا, الاعتكاف لابد مسجد جامع, مسجد دي شروط المسجد واحكام المسجد اللي تقام فيه الجمعه والجماعات ويصلي فيه الناس, ده المسجد ينفع فيه الاعتكاف سواء للرجل او للمراه. ولا يجوز ابدا حد يخرج من المعتكف, طبعا مذهب مالك والشافعي والحنفيه وروايه عن احمد وجماهير العلماء. هل يلزم الصيام في الاعتكاف؟ عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذ أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال البر تقولن بهن، ثم انصرف لم يعتكف حتى اعتكف 10 شوال. اعتكف 10 شوال، شوال في الصيام، فده اللي ممكن شخص يعتكف غير صيام، لكن هو كان بيعتكف وهو صائم، لأنه كان بيعتكف رمضان، ورمضان شهر صوم. لكن لما اعتكف وعاد الأيام اللي هم ضربوا الأخبية عنده وساب لهم المسجد كله، ها عاد العشر عادوا في شوال، شوال ما كانش في صيام، فاعتكف في شوال بغير صيام. إذا ممكن اعتكف غير صيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يصح الاعتكاف غير صوم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف غير صوم كما بينا. طبعا مذهب الشافعي مشهور عن أحمد وغيره. متى يدخل المعتكف؟ المعتكف بتاعه يدخله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، يعتكف أول كل رمضان، إذا صلى الغداء دخل مكان الذي اعتكف فيه، أول ما يصلي الغداء اللي الصبح يدخل المعتكف. وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. بس الكلام ده العلماء وجهوا توجيهات إن هيدخل المعتكف مش بعد صلاة الفجر، بس العلماء جاوا الكلام ده قالوا إن هو ده أول يوم في الاعتكاف، لكن الدخول الأصلي أول ليلة بعد أذان المغرب من أول ليلة في الليالي 10. يعني النهاردة 19 خلاص، أذان المغرب هو بكرة يبقى 20، بعد ما يخلص صلاة المغرب يدخل على المعتكف بتاعه، عشان بحيث يدخل عليه أول ليلة 20 قبل غروب الشمس شوية، يدخل على المعتكف بحيث يدخل عليه ليلة 20 وهو في المعتكف. لكن الحديث اللي جاء فيه انه كان بيدخل بعد صلاة الفجر ده أول يوم، لكن الليلة كان بيبتدي من ليلتها مش معايا، يعني بداية الأيام بكرة 20 الصبح، يبقى دخل الفجر صلى ودخل معتكفه، لكن هو كان داخل من قبلها بالليل عشان يجي عليه أول الليل في أول يوم من أيام العشر. أنا ذهب جميل على أن المعتكف المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل باعتكافه أو الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. وحمل حديث الباب بأنه دخل أول الليل وكان يخلو بنفسه بمعتكفه بعد صلاة الفجر. طبعا دي جماهير العلماء منهم الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة، واحدة روايتين عن أحمد بن حزم وغيرهم. يبقى يدخل قبلها قبل غروب الشمس في الليلة اللي هو ناوي يدخل أول الليل، يعني أول ما الأذان يأذن بتاع المغرب خلاص. جواز زيارة المرأة لزوجها في الاعتكاف ممكن، ممكن الراجل معتكف وهي في البيت ممكن تزوره وتسأل عن حاله، تديله أكل، تديله لبس، تديله حاجة بدون يعني مس، بدون أي حاجة، يعني من بعيد تكلمه. لحديث صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي بن الحسين رضي الله عنهما، أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنه جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، يعني قاعدة تتكلم معاه شوية، تديله حاجة، تديله طلبات، ومش مشكلة. المرأة المستحاضة ينفع تعتكف؟ ينفع، لأن احنا خدنا في الطهارة المستحاضة بتصلي وبتصوم، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام لأنه مش دم نجس، ده دم زي اللي بينزل بيلك التعويرة، فالمستحاضة بتصلي وبتصوم، أثبتنا ده في فقه الطهارة، فيمكن تعتكف نعم، لحديث عائشة والحديث صحيح البخاري. قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، الدشت تحطه تحتها من كتر ما كان بينزل ينقط الدم، وهي وقفت تصلي في المسجد، لأن ده دم مش نجس، دم استحاضة، والحديث صحيح البخاري. طيب يبقى المستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا الطواف ولا حاجة خالص، حكمها حكم الطاهرة، لا يمنعها تمنع عدم الاستحاضة لا الصلاة ولا الطواف ولا الاعتكاف ولا حاجة خالص ولا الصيام طبعا. منع الرجل أهليه من الاعتكاف، ممكن مرأة تبقى عايزة تعتكف وزوجها يقول لا ما تعتكفيش، لا أنا أعتكف إذا كان عاجبك، مش نافع لك اعتكاف. أما في ستات كده قوية مفترية، في نوعية كده بالستات، لا ما ينفعش خالص، هو ليه الحق عليك لأن الاعتكاف سنة وطاعة الزوج واجب. ضحكتوا بقى شكلكم مفترين أو مفتريات. لا الاعتكاف سنة وطاعة الزوج واجب، فهو مش عايزك تعتكفي تعتكفيش، قولي حاضر، لكن مش عافية وبالدراع وتجبيني أو تضربيني بوزة، ممكن ما تقوله حاضر طب مش هعتكف، ويوم مش هيعدي هتوريله أيام سودة، فالراجل يعني مكسور رقبته بروحي، برضه ما ينفعش، أنا أخذ بسيف الحياة، برضه ما ينفعش.
ما ممكن اه صح ما تقول حاضر وعارفه بقى بتاعه الزوج وبتاع وتدي له وشه وتكشر وترمي له الطبق قدامه وتوريه مقام سود عشان انا اعمل اعتكاس. طب ما هو اه في ستات كده تقول لك اه حرام وطاعه الزوج ماشي حاضر طاعه الزوج وتتصرف تصرفات اه تسيء الادب مع الزوج وتكشف وشه وتخبط في البيبان ومتضايق عشان انا اعمل اعتكاف. برضه ارتكبتي اسمه ارتكبتي معصيه لان مش المفروض انك تعمليه لازم معامله سيئه. المفروض تعمليه بورد الله وعامله طيبه ومبتسمه في وشه واذا نظر اليه صلاته واذا غاب عنها حفيظته في ماله وعرضه. المراه الصالحه الحافظه الغيب حفظ الله تحفظ جوزها وتحفظ عرضه وتصونه وتبقى مبتسمه وتبقى لطيفه ودوده مش ان هو ما ينفذش اوامره تنكد على عيشته. لا دي مش مراه صالحه خالص. خلاص يبقى رجل ممكن يمنع اه ممكن يمنع زوجته بدليل انه لما النبي صلى الله عليه وسلم حطوا الاخبئه والخيم عشان يعتكفوا جنبه ساب لهم المعتكف وتركوا. اه طبعا برضو هل يبطل الاعتكاف اخر حاجه بالجماع؟ نعم طبعا اعتكاف لا يجوز مع الجماع. وبالتالي المراه لو زارت الزوج مجرد ما بتدي له حاجه وبتنسحب لكن لا يجوز الجماع طبعا في الاعتكاف لو يخرج لزوجته جماعه ولا هي حتى تاتي لي لا يجوز نهائي لان دي من مبطلات الاعتكاف. المعتكف المفروض ان هو في عباده وفي طاعه وفي عاكف عشان يعني يرضي الله في هذه الايام البركه. وكده يبقى خلصنا الكتاب كله بتاع الفقه وصلى الله سبحانه وتعالى يعني ينفعكم. هنحدد ان شاء الله الامتحان جزاكم الله خير.